بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله: لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية، أنا في الآيات التي سبقت ذكر ربنا جل وعلا أن على أهل الإيمان أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، أي مما كسبوه من الحلال، فإنهم ينبغي عليهم أن ينفقوا، والمراد كما ذكرنا هنا النفقة الواجبة والمستحبة. النفقة الواجبة والمستحبة، النفقة الواجبة على الزوجات والأولاد وعلى الوالدين، وكذلك أيضا على الأرحام وعلى اختلاف أهل العلم فيه، ورجح كما قلنا شيخ الإسلام أنه يجب أيضا حتى على الأرحام إذا لم يكن معهم شيء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النفقة الواجبة على الوالدين وعلى الأولاد وعلى كذلك الزوجة ومن عنده من المماليك ومن عنده أيضا من الحيوانات وغيرها، فهذه النفقة الواجبة، وأما على خلاف ذلك فيعتبر مستحب. وكذلك أيضا قد يطلق أيضا على الزكاة نفقة، فهي أيضا من النفقات الواجبة، وأما الصدقات فهي من النفقات المستحبة. فلما حث الله عز وجل أهل الإيمان على الإنفاق من ما حله الله عز وجل لهم وما كسبوا من الحلال، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك مما أخرجوا من الأرض من الحبوب والزروع والثمار وغيرها فإنهم ينبغي أن ينفقوا. ونهاهم الله عز وجل عن أمرين: أنهم يقصدون الخبيث، وقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، أنا لا تقصد ما هو من الثمر أو من غيره، ما هو لا يصلح للناس ولا يصلح أيضا لكم، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنا تأخذوه عن إغماض، فإن هذا أيضا لا ينبغي. وقد نهى الله عز وجل أيضا قبل هذه الآيات عن المن في النفقة، وكذلك غيرها من أيضا الرياء في النفقة، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل في النفقة. وينبغي أن الإنسان في خاصة في النفقة المستحبة أنه يخلص لله جل وعلا، وكذلك أيضا في النفقة الواجبة، وكذلك أيضا إذا أنفق ينفق مما يصلح أن ينفق منه. فقال: ولا تيمموا الخبيث، إلا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولهذا لما قلنا لما تصدق رجل بخشف تمر، خشف اليابس الذي لا يؤكل، فوضعه في المسجد فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن رب هذا الخشف لو أراد لأتى بما هو خير من ذلك، وإنه ليأكله يوم القيامة خشفا، مثل ما أعطاه الناس سيأكله كذلك، لأن الله عز وجل قال: ولستم بآخذي، معناه ما لما لا يستطيع أن يأكله يقوم يعطيه الناس، فمثل هذا لا يؤكل أصلا. فلهذا ينتبه الإنسان من هذا في النفقة. ثم ذكر أن الشيطان أيضا يوسوس للإنسان في مثل هذه الأمور، وأيضا وهو الأمر الثاني أن الشيطان يبخل ابن آدم وأيضا يوسوس له من ناحية النفقة وأنه سينتهي ماله إذا أنفق وأنه محتاج لهذا المال الذي معه. فلهذا قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، ليس أنه معنى بفعله هذا يوفر أموالكم، لا، بل يعدكم الفقر، لأن الإنسان إذا تصدق فإن المال يبارك الله عز وجل فيه، ولا تنقصه الصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيطان يأتي إلى ابن آدم حتى يبخله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، شر في الدنيا والآخرة. فلهذا الشيطان بوسوسته لهذا الإنسان وبتبخيله لهذا الإنسان فإنه يعيده الفقر، لأن البخيل مهما كثر عنده المال فهو فقير. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر، وكذلك جاء من حديث زيد بن ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من كان همه الآخرة جمع الله شمله. وجمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له وجاء في حديث معقل بن يسار أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي، قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك رزقا، وقال أملأ قلبك رزقا ولا تباعد عني فأملأ يدك شغلا، ولا تباعد عني فأملأ يدك شغلا، أنا يشغل من حيث لا يدري. فالمهم أن مثل هذه الأمور الشيطان يبخل الإنسان، يعده بأنك إذا أنفقت فإنك ستفتقر، وأنك سيذهب المال هذا الذي معك. فلهذا قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر الله عز وجل أنه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في العلم، العلم الذي كيف يعمل بهذا العلم الذي تعلمه، وكيف أيضا يعمل بالمال الذي أعطاه الله عز وجل إياه، كيف يعمل به في حياته وفي إنفاقه. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، فهو يعلمها ويقضي بها، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه على هلكته بالحق. فأيضا جاء في حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدنيا لأربعة، قال: رجل آتاه الله العلم والمال، آتاه علم ومال، فلهذا أنفق هذا المال بحسب ما علم، هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه هو الذي يجعله كيف يتصرف في أمواله، كيف يتصرف في أعماله، كيف يتصرف مع الناس، تصرف مع الحاكم مع المحكوم، تصرف مع الكبير مع الصغير. فهذا العلم والحكمة هو الذي يجعله كيف يفعل ويعمل على ما أراده الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم. فلهذا قال الإمام سعدي رحمه الله لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، أفضل من هذه الأموال، وأفضل شيء هو الذي يجعله يستطيع أن يتصرف في هذه الأموال. قال وهو أن يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. وهذا كلمات نافعة وشاملة في الحكمة، أنا جمع بين أقوال أهل العلم، لأن من الناس من أهل العلم من يقول الحكمة هي العلم، ومن الناس من يقول الحكمة هي السنة لأنها جاءت في القرآن بمعنى السنة، ومن العلماء من قال بأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. ولهذا فالحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. قال وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، أي التي يعطيها العبد. قالوا لهذا قال ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد. ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم، أنا نفعهم في دينهم بالعلم وفي دنياهم بما يرشدهم وينصحهم في أمور دنياهم. قال وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها، وهذا هو تعريفها، وهي مقابلة العدل، فالعدل هو وضع الأشياء في مواضعها، وهي ضد الظلم الذي هو وضع الأشياء في غير موضعها. هكذا عرف أهل السنة العدل، وهو الحكمة. وكذلك أيضا عرفوا الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها. قال وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، أي متى يقدم الإنسان على الشيء ومتى يحجم. قال ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، أي وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، وهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية، أن بذل النفقات المالية قد هم الآيات التي سبقت، وبذل الحكمة العلمية أي من هذه الآية. قال أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات. وهما اللذان أي المال، أي كيف ينفق المال في الخيرات، وكذلك ينفق العلم في بابه وفي استفادة الناس منه، أي العلم النافع. قال وهما اللذان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. أن هذا الحديث ذكر هاتين المسألتين، الإنفاق وكذلك الحكمة وهي العلم الذي ينتفع به الناس. فهذا ما يذكر في هذه الآية، والله تعالى أعلم.